بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 12 من الاول ايه 32. لا تخف ايها القطيع الصغير، لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. بيعوا مالكم واعطوا صدقه، اعملوا لكم اكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفد في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبلي سوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسروجكم موقدة، وأنتم مثل إناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم، وإن أتى في الهذيع الثاني أو أتى في الهذيع الثالث ووجدهم هكذا فطوبى لأولئك العبيد. وإنما اعلموا هذا، أنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فقال له بطرس: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم للجميع أيضا؟ فقال الرب: فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. بالحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد في قلبه: سيدي يبطئ قدومه، فيبتدئ يضرب الغلمان والجواري ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع الخائنين. وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرا. ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا. فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثيرا، ومن يودعونه كثيرا يطالبونه بأكثر. والمجد لله دائما أبديا آمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. كان آخر حديث كان ربنا يسوع بيطمن الرسل اللي هيروح يكرزوا، وكان طبعا كلام لعموم المؤمنين: لا تهتموا بما تأكلون أو تلبسون. ودانا مثل ان الله كخالق من جهة الاكل بأكل الغربان رغم انها لا بتزرع ولا بتحصد، ومن جهة اللبس بيلبس زنابق الحقل اللي ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فنمرة واحد عايز يقول انه الله كخالق بيعتني بخلقته بيأكلها ويلبسها، فبالاولى الانسان تاج الخليقة، ده الله كخالق. لا، ده أضيف إلى هذا أن الله الخالق دوت صار لنا في المسيح يسوع أب، فأبونا بيعتني بينا. يبقى اعتناء الله بالمؤمنين نمرة واحد كخالق يعتني بكل خلقته، لا ده في أمر آخر أنه كأب بيرعانه. لذلك ختم ربنا يسوع الكلام دوت وقال: خلوا بقى مشغوليتكم اطلبوا ملكوت الله. ده كان حديث المرة اللي فاتت. حديث النهاردة زيادة في طمأنينة المؤمنين وطمأنينة الرسل الكارزين بأمرين. أولا قال للتلامذة والكنيسة لا تخف أيها القطاع الصغير. الحاجة التانية نطمنا أنه مصرت الآب أن يهبنا الملكوت، فاللي هيهبنا الملكوت في نهاية الطريق لن يضن علينا بما هو ضروري في الطريق نفسه. إذا كانت مصرته يهبنا الأسمى الأغلى فيبقى من باب أولى، مش هينسى ما هو لازم للطريق بتاعنا من جهة الأكل ومن جهة اللبس. ده الحديث بتاع النهاردة. فيقول في الآية 32 لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. أولا المؤمنين دعيوا قطيع صغير بثلاث تصورات. التصور الأول قطيع صغير من جهة العدد. على مدار العصور دايما المؤمنين مقارنة بالآخرين هم قطيع صغير. نمرة اثنين هم قطيع صغير مقارنة بالملائكة، لأن ربنا يسوع قال اللي عنده 100 خروف ترك 99 وذهب لأجل الضال حتى يجده، فيبقى 99 اللي تركهم على الجبال اللي مش محتاجين لتوبة هم دول الملائكة. 99 مقارنة بواحد، يبقى هم قليلين في العدد بالنسبة لعموم الخليقة، هم قليلين مقارنة بالملائكة، هم قليلين من جهة الإمكانيات. على مدار العصور تملي الإمكانيات المتاحة للمؤمنين هي أقل مما لغير المؤمنين. لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. طيب الرسالة اللي بيوجهها للقطيع الصغير دوت، خصوصا قطيع عرفنا أنه هو مرسل كحملان وسط ذئاب، فالرسالة بيقول له لا تخف، بيطمنه. نفس الوعد دوت سمعناه في العهد القديم، رابط القلة بوعد عدم الخوف. في سفر أشعياء الإصحاح 41 الآية 14 لا تخف يا دودة يعقوب يا شرذمة إسرائيل. إمكانياتكم زي دودة، قدراتكم قوتكم زي دودة، تدوسها برجليك تفعصها. شرذمة عدد صغير، ومع هذا مع قلة العدد وقلة الإمكانيات الوعد لا تخف. لا تخف لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. يبقى مصرة الله، مصرة الآب السماوي إن احنا نرث الملكوت، دي رغبته، ده اشتياقه. لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. يبقى هو قال لنا اطلبوا ملكوت ربنا، يبقى ده توجه عندنا، اشتياق عندنا، وغلط نفسه دي مسرة الآب. فبتتلاقى الرغبة عند القطيع الصغير مع رغبة ومسرة واشتياق الله الآب، فبقى طلبنا هو الملكوت. طيب مدام طلبنا هو الملكوت يبتدي بقى يوجهنا لما هو يربطنا، يخلينا نتعلق أكتر بالملكوت. قال لنا إيه؟ بيعوا ما لكم وإعطوا صدقة، اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفد في السماوات حيث لا يقرب سارق ولا يبلي صوف لسوس. احنا بقى مطلبنا الملكوت، فبقى جل اهتمامنا فيما هو للملكوت. كل اللي معانا عايزين نوصله للملكوت، عايزين ننقله للبيت السماوي. بيقارن ما بين الكنز الأرضي والكنز السماوي. كل ما نملكه على الأرض معرض لسرقة ومعرض لسوس. طيب في السماء لا يقرب سارق ولا يبلي السوس. السارق هيسرق الكنز من الخارج، ياخد الكنز نفسه، لا في السماء ما الكنز مش هيتاخد منك. السوس هيفقد البريق بتاعه، ده حاجة من الداخل. أمور الأرض معرضة للأمرين دول، معرضة أنها تأخذ، إنسان يتحرم منها، يا من ناس معاها كنوز أيا كانت هذه الكنوز، فلوس أو مراكز أو تخطت منها، ده من جهة الخارج، دي السرقة. طيب السوس بقى الكنز نفسه يفقد بريقه، الحاجة يبقى الإنسان متطلع ليها متشوق ليها، بعد ما بيحصل عليها مش زي ما أنا كنت متصور، هو ده السوس. لكن في السماء أكياس لا تفنى، ما فيهاش فناء، فيهاش نهاية، مش هتضيع. وكنزا لا ينفد، ما يخلص. بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة. القديس كيرلس قالها بمثل لطيف قوي من الحياة، قال لك تخيل لو إنسان شاف بيت جميل فبيروح يجيب كل تحويش اللي عنده، كل ما يملك، بل ممكن يستلف عليه في سبيل ان يشتري البيت دوت، وبيعمل ده بكل فرح لانه شايف انه في النهاية هو كسبان. اهو بيقول لنا ربنا يسوع بيفسر القديس كيرلس ان ربنا عايز يهبنا الملكوت بشوية عطايا مادية، اشتري بيهم الملكوت، يبقى بتدي كل اللي معاك وبتعمل ده بفرح لان في الاخر واثق انه انت الكسبان. بيعوا ما لكم واعطوا صدقة. والصدقة مش بس فلوس، طبعا هي الفلوس جانب، بس كل ما املكه اتصدق بيه. ربنا مديني فكر، تدبير أساعد بيه إخواتي، ربنا مديني مركز يكون لحساب إخواتي، من يعلم أنه ليوم مثل هذا قد أتيت إلى الملك، زي ما مردخاي قال لأستير أنت في المركز ده، ربنا جابك مخصوص عشان تعملي الرسالة دي، أنه يعني تدخل تاخد تستصدر من الملك قرار العفو. يبقى أنا في مركز بخدم بيه إخواتي، دي صدقة. أنا لي مهنة معينة، ولتكن مثلا واحد طبيب مثلا، كون أنه يبقى جزء من عمله لناس محتاجة ويؤدي ده بدون مقابل، سواء كان طبيب، سواء كان محامي، سواء كان مدرس، سواء كان حرفي، ان يبقى في جزء من العمل بتاعي انا بتصدق بيه. بيعوا ما لكم، كل ما لكم، كل اللي تملكه ادي منه صدقة، واللي هتديه صدقة هتحتفظ بيه، اللي مش هتديه صدقة هيتسرق ويبلى. بمعنى انه انا ربنا مديني طاقة، مديني وقت، مديني جهد، مديني وظيفة معينة، مركز معين، ان انا ساعدت بيه الآخرين ده قاعد محسوب لي في السماء، ده كنز في السماء، ده مش هيتسرق ولا هينفد ولا يسوس ولا يخلص. طيب لو أنا ما عملتش كده خلاص، أنت اللي أنت حصلت عليه في الأرض أيا كان، فلوس أو مركز أو أو أو، وفي الآخر لما الإنسان بيموت انتهت القصة على كده. لا تخف بيعوا، لا تخف أي قطيع صغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت، بيعوا ما لكم واعطوا صدقة، اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفد في السماوات، حيث في السماء لا يقرب سارق ولا يبلي سوس. يكمل إن تطلبوا ملكوت ربنا، بص التتابع اللي في الفكر، مصرة الآب إن يهبكم الملكوت. طب مدام توجهنا للملكوت، طيب اعمل كنز هناك، بتطمن الكنز اللي انت بتبعته للملكوت ده قاعد، لا ده في حاجة تاني، لما تعمل الكنز في السماء يقول في الآية 34 لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. طبيعي الفكر القلب ده المقصود بالفكر الانشغال الاهتمام العاطفة التوجه البصلة راحة فين؟ راحة في المكان اللي فيه الكنز. لو واحد مثلا حاطط فلوسه في بنك تلاقي باستمرار بيتابع أخبار البنك، الفوائد الأرباح اللي مش عارف فيه في بورصة، السهم طالع السهم نازل. ليه؟ لأنه هو حاطط الكنز بتاعه في الحتة دي. كلام منطقي. حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. الاهتمام المشغولية، صاحي نايم بفكر، وقتي اهتمامي فرحي حزني في الحتة دي. طيب لما يبقى الكنز في السماء بقى الاهتمام المشغولية التوجه البصلة الانشغال التفكير كله في السماء، وكل لما الإنسان يدي صدق كل ما يبتدي يتحرر من الرباط الأرضي، وكل ما يبتدي يتعلق بالمكان اللي حط فيه الكنز بتاعه. أنا بعمل عشان خاطر السماء، أنا بضحي بوقتي عشان خاطر السماء، أنا بدي من فلوس عشان خاطر السماء، أنا بساعد إخواتي عشان خاطر السماء، أنا عندي حرفة معينة بخدم بيها عشان خاطر السماء. فبقى الارتباط الأرضي بيتفك تدريجيا والتعلق بالسماء بيزيد، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. أنا عايز أتابع معك بقى يعني حديث القديس لوقا، مش الجزء اللي احنا قلنا ده بس، ده من حديث المرة اللي فاتت. لو تفتكروا يعني بصوا تتابع لوقا، طبعا عارفين الكتاب المقدس لما كتب الإنجيل كل فصول الكتاب وأقسامه متسلسلة، ما الكاتب ما قسمهاش لإصحاحات. فلو تفتكروا كان آخر حديث كان في بيت الفريسي بيحذرهم من الرياء، بعد كده راح مكلم التلامذة بداية الإصحاح، انتوا كمان اتحرزوا من الرياء الفريسيين، ان انت ككارز هتضطهد، فالرياء ان انا هخفي ايماني عشان اهرب من الاضطهاد. واحنا بنتكلم في الموضوع دوت راح طلع لنا واحد لو تفتكر بيسألوا على الميراث، فتوقف المسيح وحذرنا من الطمع. بعد كده راح محول الحديث للتلامذة، ايه الطمع ده سببه؟ ايه الطمع ده؟ سببه ان انا مشغول بالاكل والشرب واللبس، فراح مكلمنا انه ما تهتموش ماذا ناكل وماذا نلبس، وطمنا الله كخالق بيعتني بالخليقه فالانسان تاج الخليقه، انه ربنا ادانا الاغلى، ادانا الجسد فمش هيستخسر فيه الطعام، ادانا الجسد مش هيستخسر فيه اللباس، انه بس مش الله كخالق بيعتني بخليقته، لا ده اب لينا. فخلي انشغالك كله بالملكوت بدل ما تقعد تنشغل بالأمور الأرضية. فرح نقلنا فيما أنت بتطلب الملكوت، لأنا بطمنك أنه مصرة الآب أيضا أن يهبكم الملكوت. فأدام مصرته الملكوت انقل كنزك. يعني بصوا في تتابع في أفكار القديس لوقا، ودي حتة لطيفة قوي. يعني من أميز الأناجيل في الجزئية دي، يعني ودي توليك بقى لوقا كراجل يعني أدبي، كراجل قصصي، كراجل مؤرخ، في تتابع في تسلسل في الأفكار. من أميز الأمور في إنجيل القديس لوقا. طيب عملنا كنز في السماء، فبقى قلبنا منشغل بالسماء اللي هو الآيات من 35 لغاية 40. إنه بقى كنزي في السماء فبقى قلبي منشغل في السماء. طب إيه الحديث بقى اللي هيتكلم عنه دلوقتي؟ إن أنا قاعد إيه منشغل بالسماء، أنا مستني المسيح اللي حيجينا من السماء، ده الحديث اللي جاي. أو أقدر أقول إن الجانب السلبي اللي أنا ما تقلقش من جهة الأكل ومن جهة اللبس، طب الجانب الإيجابي انشغل بالسماء. إيه الانشغال بالسماء؟ انشغال بالسماء إن أنا مترقب مجيء المسيح، أنا حاطت الكنز بتاعي في السماء. طب وماشي، واحد مثلا عنده فلوس وراح بعتها في بلد في آخر الدنيا، طب أنا استفدت إيه؟ ما فلوس راحت مثلا يعني، لا ما يعني، يا أنا رايح يا الحاجة دي حتجيلي. طيب هنا بقى في الروحيات، أنت بتبعت كنز السماء، طب ده المسيح هيجينا منين؟ مثلا فلما أنت تنشغل بالسماء أنت بقيت منشغل بالمسيح اللي هيجي ياخدنا، يجي من السماء عشان ياخدنا للسماء، عشان يكافئنا في السماء. فحديث اللي جاي يبتدي بقى يتكلم عن انتظار أو الصهر أو الاستعداد لمجيء المسيح. أو زي ما بقولك، لو الجانب السلبي ما تقلقش، طب الجانب الإيجابي انشغل بالسماء، ترقب مجيء المسيح. لو من جهة الحاضر ما تقلقش من جهة الأكل ومن جهة اللبس، طب من جهة المستقبل انشغل ترقب مجيء ربنا يسوع. ده يعني التتابع في الفكر. فبصوا بقى الآيات اللي هي من 35 لغاية 40 يقول إيه. الآية 35: لتكن أحقاءكم ممنطقة وسروجكم موقدة. ببساطة أحقاء ممنطقة يعني واحد سهراء، واحد مستعد، سرج مقدة يعني واحد سهراء، ببسيط المعنى كده. فده بقى حال المؤمن في العالم، رابط وسطه يعني في حال استعداد، اللي هيسافر يحزم وسطه عشان يعرف يمشي، جلبية بتعوق الحركة، فده مستعد للعمل، مستعد للحركة، مستعد للاجتهاد، مستعد للتعب. ولات نفسه سرج مقدة يعني قاعد سهران. ادي حال المؤمن في العالم. بص التفاصيل بتاعتها: لتكن احقاؤكم، قلنا الحق اللي هو الوسط، ممنطقه يعني مشدوده بحزام. قلت لك لبس الناس في ذلك الحين كانت لبس الفضفاض الواسع زي القفطان دلوقتي، جلابيه، فما تعرفش تشتغل، ما تعرفش تمشي، فتروح ايه محزم وسطك. يبقى المعنى الروحي انه انسان في حال عمل، في حال تعب، في حال اجتهاد، مفيش كسل، مفيش تراخي. ده المعنى الاولاني، احقاء ممنطقة. نمرة اتنين: لتكن أحقاؤكم ممنطقة. تملي الحقاوين دول يشيروا لضبط الشهوات، يبقى لما تربط حزام في المنطقة دي يعني عايز يقول ضبط الشهوة. لتكن أحقاؤكم ممنطقة، عادة المنطقة كانت تصنع من الجلد، والجلد دوت جلد حيوان ميت، يعني اضبط نفسك من جهة كل ما هو ميت، كل ما يؤدي للموت، كل ما ثمرته موت، خطية بكل أشكالها. لتكن أحقاءكم ممنطقة. نمرة اتنين: سروجكم مقدة. السروج يعني الأنديل، المصباح، يعني واحد مستعد للسفر. والأنديل أو السروج بننوره بالليل، يبقى طول ما احنا في ليل هذا العالم السرق مكدة. طب واحنا بالنهار مش هنقيد سرق؟ لا، ما هو العالم ليل، يقول كان مساء وكان صباح يوما واحدا، كان مساء وكان صباح، يبقى المساء الاول وبعد كده الصبح. في اليوم السابع ما قالش صبح لسه، يبقى كاننا لسه في الايه، في المساء. طب الصبح يجي امتى؟ في إشراق فجر القيامة. يبقى طول ما إحنا في برية العالم كأننا في ليل، نور الإيه، نور السرق، بغض النظر بقى الأوقات بتاعة الأرض. وسروجكم مقدة. طيب يعني إيه بقى منور؟ قلنا نمرة واحد يعني ما بيقول إن العالم ظلمة فأنت خليك منور، النور ده يحفظك من الظلام، يحفظك من الجهل، من الأفكار المظلمة، من الأفكار الخاطئة، من ظلمة هذا العالم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، السرج سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. السرج مدي يعني تفضل كلمة ربنا هي الايه، هي المصباح، هي المرشد. يبقى لتكن سرجكم مقدة. خد بالك في ظلمة منتشرة في الأرض، في أفكار كتيرة غلط في الأرض، لا أنت خلي معاك النور. أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلم. العالم مظلم، أفكار كتيرة في العالم غلط، مبادئ كتيرة في العالم غلط، الأغلبية في العالم غلط، لا أنت خلي السرج موقت، ما تمشيش وراء الرائج العائم السائد، ضغمة. طب إيجابيا إيه؟ قال لك دي كلمة الإنجيل، ده النور، ده السراج. لتكن أحقاءكم منطقة وسروجكم موقدة. إيه على الكديس كيريلوس؟ قال لك إنه ربنا بيوصف أمور غير مرئية، يعني هو ربنا مش عايزنا طول ما احنا عايشين في الأرض ربطين حزام ومنورين. فكديس كيريلوس هو بيوصف أمور غير مرئية بتشبيهات أو وسائل أو أمثلة مرئية. فالمرئي إيه؟ واحد رابط حزام. طب إيه الغير المرئي؟ قلنا بقى الاجتهاد والسهر قصد الكديس كيريلوس. بهذا المنظور قال الكديس كيريلوس الأحقاء ممنطقة، زي ما قلنا يعني احنا قلنا، وده كان كلام الكديس كيريلوس، يعني استعداد للجهد وللتعب وللعمل. السرج موقدة في تفسير بقى الكديس كيريلوس قال استنارة الذهن، يعني هو نفس المعنى اللي احنا قلنا، بس يعني ده كان كلام الكديس كيريلوس، ان يبقى الذهن مستنير. الى هذا الظهر قد اعمى اذهان غيره، لا انت خلي ذهنك منور. أنا العيني زي ما قال المرد لألا أنام نوم الموت. ده الأحقاء الممنطقة والسرج المقادة بحسب شرح الكديس كيريلوس. بحسب شرح الكديس أغسطينوس هي نفس المعاني يعني، بس بننسب الكلام للقديس اللي قاله. لتكن أحقاءكم ممنطقة، قال أغسطينوس الحقوين هي ضبط الشهوات، أميتوا أعضاءكم التي على الأرض. طيب السرج المقدة فسرها أغسطينوس قال التوهج بالأعمال الصالحة، زي ما احنا يعني شرحنا في الأول، قلنا الأحقاء ممنطقة، الاجتهاد، العمل، ضبط الشهوات، البعد عن الأعمال الميتة. السرج الموقد زي ما قلنا ظلمة العالم، مستنير بالوصية، ذهن مستنير، أو زي ما قال أغسطينوس بقى التوهج بالأعمال الصالحة، يعني كلها نفس الايه، نفس المعنى. لتكن أحقاءكم ممنطقة وسروجكم موقدة، قلنا دي حال استعداد وسهر. طيب ليه خلينا في الأرض في حال استعداد وحال السهر؟ يقول السبب إلى 36، وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس. خليك مستعد، خليك سهران، لأن أنت عامل زي عبد مستني سيده راجع من الفرح. إيه حكاية سيده اللي راجع من الفرح ديت؟ معروف بالنسبة لأفراح اليهود الفرح بيبقى بالليل، يعني إحنا عارفين طقسيا الإكليل في الكنيسة الأولى كان بيمارس في الصباح، يرفع بخور باكر ويصلوا الإكليل وبعد كده يحضروا الدس ويتناولوا. فلذلك صار السائد في دول أوروبا حتى لما تخلوا عن الإنجيل إن الأكليل عندهم بتبقى الصبح، بغض النظر بقى عن الكنيسة أو غيره، يعني الأكليل في دول أوروبا الصبح. كنسيا لما بدأ المجتمع في مصر تحديدا مثلا وحتى الطوائف المصرية في الخارج ممكن تكون بقى بتعمل الإكليل بالليل وإحنا أحيانا بنعمله هنا بالليل في مصر. الفكرة دي جت منين؟ إنه لما بقى المجتمع مش السائد فيه المسيحيين، فنوع من المشاركات الاجتماعية، الناس مش فاضية بقى الصبح يعني، وخصوصا الناس غير مؤمنين يعني، فبدأ الإكليل يتعمل بالليل مثلا في بلد هنا زي مصر، وحتى يعني بعض من الجاليات المصرية في الخارج برضو لازالت تعمله الصبح، وإن كان برضو البعض الآخر يعني. دي قلت لك الفكرة جت منين، بس عند اليهود بقى الأفراح بتبقى بالليل، ده طقس اليهود. فبيجي يرجع العريس عمل الفرح وعمل صهرة يعني وبعد كده بيرجع هو والعروسة بتاعته، فما ينفعش العريس بقى يجي يقف على الباب يقعد يخبط هو وعروسته والخدمين في البيت نايمين جوه، فبيفضل الخدام قاعد سهران عشان أول ما العريس يجي يفتح له الباب. ده المشهد اللي في المجتمع اليهودي، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. هذا التشبيه اللي واخده السيد المسيح، أنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس. مين سيدنا؟ سيدنا المسيح هيرجع، ده في المجيء الثاني. بس ربنا يسوع قال هيرجع منين؟ من عرس. يعني عراي ما قال كديس كيرلس قال يعني السماء فرح دائم، فهو جاء من عرس عشان ياخدنا للعرس. حتى إذا جاء وقرع يفتحون للوقت. العبد بقى جوه لما بيبقى منطق والسرج منور، هو مش كان نايم وقام فجأة ولسه عايز وقت وعايز استعد، أو لا هو مش في حال ظهور، هو قاعد مستني السيد جاي، العريس جاي. فبالتالي كلمة للوقت يعني مش مندهش ومش محتاج وقت يجهز نفسه، لا ده هو مستعد للأمر دوت. عشان كده يكمل يقول وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من الرسل حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طيب مكافئة بقى العبد دوت اللي قاعد مستعد وسهران بالمدلول الروحي رابط حقويه ومنور السرج، ايه مكافئته؟ طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. طوبى سعادة ببركة روحية، مش مجرد سعادة يعني، فسعادة غبطة بركة، فرح بس في جانب روحي. طوبى لأولئك العبيد، يا لسعادة يا لغبطة فرح العبيد دول. ليه؟ الحق أقول لكم إنه يتمنطق، لذيذة أوي، هم ممنطقين أحقائهم من أجله، فهو يجي يتمنطق من أجله. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، قلنا المنطق يعني واحد هيعمل، طب هو هيتمنطق يعني هيعمل حاجة، طب إيه اللي هو هيعمله؟ هيقوم للدينون. تقول لي طب ودي عشانهم؟ اه طبعا عشانهم، عشان اللي صحكوهم، اللي ظلموهم، اللي اصدروا بيهم، اللي قالوا عليهم كلام مش حلو، لا يدانوا. حتى متى؟ لا تقضي ايها السيد رب القدس، لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الجسين على الارض. لما يقوم للدينونة معناه أنه هيحط نهاية للشر، فبيتمنطق من أجله. فالدينونة دي إيه؟ ده عشان خاطر ولاد ربنا اللي أهينوا دول ينصفوا، اللي تجبروا دول يعاقبوا. الحق أقول لكم إنه يتمنطق. نمرة اتنين، ويتكئهم. خد بالك كان ممكن يعني مثلا ايه يا ميخائيل قاعدهم، لا هو اللي حيمسكهم بايديهم ويقعدهم يتكئهم. اولا نمره واحد هو اللي هيعملها بنفسه، مش هيكلف بيها ملائكه، هيقعدهم. نمره اثنين فيما الملائكه وقوف دول قاعدين، الاربعة وعشرين قصيصا جلوسا على كراسيه. نمرة ثلاثة يقعدهم يعني راحة، يعني مكافأة، يقعدهم يعني بيقعد واحد واحد، يعني عايز يقول كل واحد أنا عارف مقدار تعبك، عارف مقدار ما احتملت، كممكن ما يقعدهم مثلا يعني، لا ده بيقعد واحد واحد، يعني في تقدير خاص لكل واحد على قد التعب اللي هو تعبه. يتكئهم يبقى راحة، يبقى مكافأة، يبقى تعامل فردي، تقدير لتعب كل فرد فيهم. طيب يكمل ويتقدم ويخدمهم، يبقى منطق بيعمل عمل من أجلهم هو الدينونة، يتكئهم يقعدهم يريحهم يكافئهم يديهم الأجر بتاعهم. لا كمان إيه، ويتقدم ويخدمهم. الخدمة يعني في ثلاث معاني أو معنيين والثلاث مش عارفين. نمرة واحد القديس كيرلس قال يخدمهم، هذه المكافأة الإكليل اللي هيعطى لكل واحد، هذه خدمته. ممكن يكون يخدمهم انه حيعطينا جسد ودمه نحيا بيهم، ما نعرفش ازاي يعني احنا، لكن هو قال الحق اقول لكم اني لا اشرب من نتاج هذا القرن الى ان اشربه معكم جديدا. يبقى حناكله ونشربه بشكل يتناسب مع الجسد الروحاني والحالة الروحانية اللي احنا بقى فيها، بس زي ما الأكل هنا هو اللي بيمدنا بالحياة، فهناك الأبدية هنستمد الحياة من شخص بط، فجسد ودم حياة أبدية لكل من يتناول منه. يبقى في السماء هنتناول المسيح بشكل يتناسب مع وضعنا في السماء، دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة تقول لي هيخدمهم بقى هيعمل ايه، اقول لك معرفش. وهنا بقى يعني حاجة يعني مش عارفين نوصف، مش عارفين هيخدمنا يعمل ايه، بس زي ما خدمنا في تجسده زي ما بيخدمنا حاليا اذ هو عن يمين الآب يشفع فينا، فده العبد اللي ثقب اذنه ويظل عبد للأبد، يعني يظل في خدمة كنيسته، هيعمل ايه ما نعرفش. فلذلك من اعجب العهود في العهد الجديد هي الآية دي، طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم سائرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق. نمرة اثنين يتكئهم. نمرة ثلاثة يتقدم، يعني هو اللي حيتقدمنا، ها أنا ذا الأولاد الذين أعطانيهم الرب، ويخدمهم. طبعا صورة غير مألوف، يعني مش عارفين نوصفها ليه، لأن صورة غير مألوف إنه العريس اللي جاي هو والعبيد دول سهرانين منتظرينه، ده المفروض لما هو بيجي العبيد بقى يخدموه، لا في مجيء هو اللي هيخدم العبيد. صورة مش مألوفة في حياتنا، مش عارفين يوصفها، بس هو قال كده. لذلك بنقول ده من أعجب العهود، لأنه في الحقيقة كل أعمال الله عجيبة، يعني احنا شمعنا دي اللي مستغربين منها. هو ربنا لما يخلق من الطين يعمل بني آدم، هي دي مش عجيبة؟ هو ربنا لما يخلق كون شاسع مترامي الأطراف ملهوش حدود وبيتسع زي ما الجماعة بتوع الفلك بيقولوا بيتمدد، وفي كل ده علشان خاطر ذرة تراب الأرض بالنسبة للكون الشاسع دوت على بني آدم. طب وإيه لازمة الكون ده كله؟ ما هو عمل عجيب برضه، إنه السيد ها أنا واقف على الباب وأقرع طول حياة الإنسان، واقف بينتظر توبته بينتظر رجوعه، ودي مش عجيبة ديت. هو لما السيد يخلق كائن ويعطيه حرية وتصل هذه الحرية للتمرد على الخالق، هذه مش عجيبة؟ يعني أنا السيد هجيب عبيد أديهم صلاحيات بس ما يعدوش صلاحياتي، ده أنا اللي جايبك، أنا اللي بشغلك، أنا اللي مديك الصلاحيات. تخيل بقى الخالق جاب من العدم مخلوق واداله حرية انه يتمرد على اللي خلقه، دي مش عجيبة دي برضو؟ يعني اشمعنا احنا متعجبين بس من الصورة انه يتقدم ويخدمهم؟ ما دي كل اعماله عجيبة، متعجب منه بالمجد. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. طيب هيجي امتى؟ إلى 38. وإن أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث ووجدهم هكذا فطوبى لأولئك العبيد. إيه حكاية الهزيع؟ الليل مقسم عند اليهود والرومان لعدة أقسام، قسم 2-3. عند اليهود 3 أقسام، عند الرومان الليل مقسم 4 أقسام. القسم اسمه هزيع. نشوف النظام اليهودي، الليل متقسم 3 أقسام. الهزيع الأول من غروب الشمس لغاية الساعة 10 بالليل، ده اسمه هزيع الأول. الهزيع الثاني من 10 بالليل لغاية 2:30 الليل، يعني كل هزيع هيبقى 4 ساعات. الهزيع الثالث من 2:30 الليل لغاية شروق الشمس، يبقى من الغروب للشروق 12 ساعة، قسمهم 3 أقسام بـ3 هجعات. ده التقسيم اللي عند اليهود. جبناها منين؟ جبناها من سفر القضاء اللي صاح السابع لآية 19، بيكلم عن جدعون. بص يقول ايه، فجاء جدعون وهو بيحارب يعني المديانيين الى طرف المحلة في اول الهزيع الاوسط. لو الهزيع 4 اقسام مفيش اوسط، لكن لما يبقى الهزيع 3 أقسام يبقى فيه هزيع الوسط في النص. جه إيه؟ في أول الهزيع الأوسط. الهزيع الأوسط اللي هو بيبتدي من 10 بالليل لغاية 2:30 الليل، ده الوقت اللي جه فيه جدعون. فده الليل عند اليهود. طيب الليل عند الرومان بقى لا، متقسم 4 أقسام. الهزيع الأول من الغروب لغاية الساعة 9 بالليل. الهزيع الثاني من 9-12:30 الليل. الهزيع الثالث من 12-3 بعد نص الليل. الهزيع الرابع من 3-6 الصبح. دي التقسيمة اللي عند الرومان. والتقسيمة بتاعت الرومان اللي هم 4 أقسام دي التقسيمة اللي أكثر شيوعا في كتابات العهد الجديد أو الكتاب المقدس، العهد الجديد طبعا. أقول لك كذا شاهد. متى 14-25 لما كانوا التلامذة في البحر يقول لك في الهزيع الرابع أتاهم يسوع ماشيا على المياه، يبقى دوت بطريقة حساب الرومان. مرقس 13-35 بص يقول ايه، بيكلم على مجيء رب البيت. أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا؟ هم دول الأربع ايه، مساء دي اللي قلنا من الغروب لغاية 9 بالليل، دي اسمها المساء. من 9 لغاية نص الليل ديت اسمها نص الليل. من نص الليل اللي هي 12 لغاية 3 دي صياح الديك. وبعد كده من 3 لغاية 6 الصبح ده الصبح. طيب نرجع للوقا ماشي بنظام الرومان انه الليل مقسم لأربع أقسام، فيقول ايه بقى لوقا؟ وإن أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث ووجدوا ما كذا فطوبى لأولئك العبيد. يبقى هنلاحظ أنه ما قالش الهزيع الأول وما قالش الهزيع الرابع، هو اتكلم اثنين وثلاثة بس. ليه؟ أقدر أقول لك ثلاثة أسباب. أولا ما قالش إذا أتى في الهزيع الأول لألا المؤمنين يظنوا أن مجيء المسيح يعني في التو، وده كان فكر التلامذة لما ربنا يسوع كان صعد للسماء في سفر الأعمال الإصحاح الأولاني. المسيح صعد قدامه بيقولوا له متى يكون هذا؟ قالوا له لسه متعرفوا الأزمنة والأوقات اللي جعلها الأب في سلطانه. لما صعد المسيح بيقولوا له هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ فهم ظنوا إيه؟ ظنوا المسيح هيصعد وينزل على طول يرد الملك لإسرائيل، فلذلك لما صعد كانت عيونهم شخص 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 ومش قادرين ينزلوا عينيهم لأنهم متوقعين أنه هينزل في الحال. فعلشان ربنا يصرف ذهنهم عن الأمر إنه مش في الحال يعني، فجت سحابة خلاص مش شايفين حاجة نزلوا عينيكم، لا برضو مش منزلين عينينا وحيجي، هيفضلوا واقفين عاملين كده. فرح ربنا بعت لهم ملاك أيها الرجال ما بلكم وقفين تشخصون هكذا أو تنظرون هكذا إلى سماء، إن يسوع الذي ترعى سيأتي بس مش دلوقتي. وده كان فكر عند اليهود، فعلشان المسيح يصحح المفهوم فما قالش الهزيع الأول إنه لسه مش هيجي دلوقتي مش في الحال. نمرة اتنين، طب ليه ما قالش الهزيع الرابع؟ لأن لما نعرف الهزيع الرابع يا عم لسه بدري، في حاجة من الاتنين، يا هنيأس في ليل العالم دوت يا هنتكاسل، فلا قال لك الهزيع التاني والتالت. ده السبب الأولاني. السبب التاني وده قاله القديس كيرلس، قال عصو الأربع هجعات دول أو الأربع أجسام دول يمثلوا مراحل العمر. طيب ما قالش الهزيع الأول ليه؟ لأن الهزيع الأول الطفولة، والطفل بطبيعته بريء من جهة الأفعال، من جهة الطبيعة طبعا فاسدة و ده كان من جهة الفعل، فالطفل لسه مش مدرك، فلذلك الطفل يحاسب بحكم وراثته للطبيعة لكن لا يحاسب بسبب أفعال هو عملها لأنه غير مدرك للصح وللغلط، فعشان كده ما جابش الهزيع الأول. نمرة اتنين منطقيا، الهزيع الأول اللي زي ما احنا قلنا من الغروب اللي هي مثلا هنقول 6 المساء أو 6 المغرب لغاية 9 مساء ما فيش عريس بيجي في الوقت دوت، فعشان كده ما جابش سيرة الهزيع الايه الأول. ده مرحلة الطفولة كلام القديس كيرلس. طب الهزيع التاني قال لك دي مرحلة الشباب من 9 لغاية نص الليل. الهزيع التالت مرحلة الشيخوخة من نص الليل لتلاتة الفجر. يبقى هو ما قالش الأولاني لأنه الطفل مش مسؤول عن أفعاله، قال حيجي في الهزيع التانية التالت المسؤولية، يفسن الشباب يفسن الشيخوخة. ما قالش الرابع لأنه خلاص ما فيش رابع، طفل وشيخ وشاب وشيخوخ خلاص. ده التفسير الثاني. التفسير الثالث، أنا تصوري أنه ليه ما قالش الرابع؟ لأنه قلنا الرابع ده إمتى؟ من 3 نص الليل لغاية 6 الصبح. طب هو لما اتكلم عن مجيئه الثاني قال إيه؟ في نص الليل، في مثل العذارى في نصف الليل صراخ وذا العريس قد أقبل، والأباء قالوا كده القديس ساويروس قال كده زي ما ولد بالليل في مجيء التاني حيجي بالليل، اللي هو قال عنها في مثل العذارى في نصف الليل صراخ. طولتها نص الليل في مصر أو في الشرق غير نص الليل في أمريكا، لا هو بيتكلم على المجتمع اللي هو عايش فيه، يبقى نص الليل بتوقيت الشرق. بنصف الليل صراخ. فعشان كده ما قالش الهزيع الرابع، لأنه الرابع ده قلنا إيه، من 3 إلى 6 الصبح، لا هو هيجي في نص الليل، فعشان كده ما قالش الرابع. طيب عشان نكمل، وإن أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث ووجده ما كذا فطوبى لأولئك العبيد، يعني سهرانين بيستعدوا لمجيء العريس. ده السهر الأولاني، ده النوع الأول من السهر، واحد سهران مترقب المجيء الثاني للمسيح، فرابط وسطه في حال اجتهاد، في حال جهاد، في حال تعب، في حال عمل، في يقصى. ده سهران لمجيء المسيح. في نوع تاني بقى من السهر، ايه هو؟ يقول في الآية 39: وإنما اعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. هنا بقى بيتكلم على سهر، عشان في حرامي جاي، يبقى دي غير السهر الأولاني. السهر الأولاني ده عبيد منتظرين سيدهم جاي من العرس، فقاعدين في حال استعداد زي ما هم سهرانين متمنطقين، هو يتمنطق يخدمهم. في نوع تاني بقى من السهر، واحد بقى من السهران مستني العريس، لا ده سهران لأنه في سارق. لو عارف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق، حرامي، فسهران علشان أحمل عندي. لسهر ولم يدع بيته ينقب، ينقب يعني يخرم الحيطة ويقتحم المكان. يبقى ده بقى نوع تاني من السهر، سهر احتراس من اللصوص. يبقى في نوعين من السهر، في سهر إيجابي سهران مستني المسيح، وفي سهر سلبي، يعني إنجاز نقول سهران خايف من السرقة. السهر بتاع لقاء المسيح زي ما قلنا علاماته ربط الحقوين، قاعد بيجتهد مستني ان في مكافأة هياخدها ثمرة تعبه، ماسك السرج الكلمة الله اللي ترشده. طيب السهر التاني مين اللص؟ اللص هو الشيطان. ايه اللي هيسرقه؟ يسرق النفس، يسرق الفضيلة، يسرق الاستعداد، يسرق الطهارة، فسهران على ايه؟ لألا الشيطان يجي يسرق اللصوص. عشان كده قال ربنا يسوع في لوقا 10 عن السمير الصالح: الوقع بين لصوص عروه، يعني خدوا الملابس بتاعته. فده سهران لألا اللص يجي يسرق ما اقتناه. أقدر أخد النوع التاني من السهر. يبقى قلنا أول نوع سهران مستني المسيح، النوع التاني سهران علشان فيه لص عايز يسرق خلاص النفس دي. أقدر أقول: وإنما اعلموا هذا لو عرف رب البيت، إنه بيكلم عن رب بيت، واحد مسؤول عن بيت، مسؤول عن ولاد، فهو سهران خوفا على اللي ائتمنوا عليه المسيح. أقدر أشوف في دي سهر الخدام، سهرانين بقى لألا يجي الشيطان يسرق النفوس اللي هم بيخدموها، يضيعهم، فعدين منتبهين عينيهم على أولادهم، ترقب طرق أهل بيتها زي ما قال على المرأة الحكيمة آخر سفر الأمثال. يبقى ممكن أقول السهر اتجاه اللصوص ياخد اتجاهين، ياخد كموضوع شخصي إن أنا سهران لألا الشيطان يسرق ما قد أعطيت من نعمة الله، أو كخادم أو كمسؤول سهران لأجل النفوس اللي المسيح ائتمني عليها. وإنما أعلم هذا أنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. ممكن أخدها بمعنى آخر، يعني كذا يعني فكرة ممكن تتخذ، إنه السهر لمجيء المسيح ده سهر المؤمنين، الصهر لمجيء اللص دول غير المؤمنين، دول اللي حيجي لهم يوم الله في اللص هكذا يجيء. ده بالنسبة لإيه؟ مين اللي مجيء المسيح بالنسبة له مكافأة ويطمنتك ويتكئهم يتقدم ويخدمهم؟ دول المؤمنين. طب مين مجيئه هيبقى كلص في الليل يجيء؟ دول أبناء الظلم، لستم من ظلم بل جميعكم أبناء نور. دول بالنسبة لغير المؤمنين، ممكن برضو ناخدها بالاتجاه دوت. لذلك مجيء المسيح زي العمود كده اللي كان بيتقدم إسرائيل، بينير تجاه إسرائيل وبيضلم تجاه المصريين. مجيء المسيح مفرح للمؤمن، لكنه مجيء قلص بالنسبة لغير المؤمن. دي بالضبط بالضبط زي مجيء يشوع لأريحة. كانت أريحة رمز للعالم، فجوه أريحة في رحاب اللي محتمية في الحبل القرمزي. ده مجيئه، مجيء المسيح بالنسبة لها ده مجيء العريس، لأنه كان سلمون، يقال أن سلمون كان واحد من الاثنين الجواسيس بتعبير يشوع أو الرسل بتعبير يعقوب اللي راحوا يتجسسوا أريحة، فاتجوز رحاب. يبقى مجيء يشوع بالنسبة لها ده مجيء العريس. طب نفس سكان أريحة مجيء يشوع بالنسبة لهم كان إيه؟ المدينة اتحرقت. دول بالنسبة لغير المؤمنين. وإنما أعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي الصارخ لسهرة ولم يدع بيته ينقب. يكمل، فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. يبقى المسيح هيجي إمتى؟ هيجي في وقت أنت مش حاسبه. يبقى ما تحاولش تحسب الزمن، ما تحاولش أعرف هيجي إمتى، لأنه أي توقع أنت هتتوقعه لا، هو جاي في ساعة لا تتوقعون. يعني لو جيت قلت لك المسيح في مجيئه، المسيح هيجي دلوقتي؟ سؤال. تقول لي لا ده في علامات. أقول لك لا، ما دام وقت أنت مش متوقعه وهو هيجي فيه، فما تحاولش، ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات. في ساعة لا تظنون، يبقى دام هيجي في ساعة أنا لا أظنها، يبقى يجب أن أكون دائما في حال إيه؟ في حال استعداد. أي وقت تقول لي ده متوقع أن يجي فيه المسيح، أقول لك لا يبقى مش هيجي، لأنه هيجي في ساعة لا تظنون. طيب عشان نفهم بعد كده بقى رد القديس بطرس، هو دلوقتي المسيح اتكلم على بيكلم الرسل من الآية 36 لغاية الآية 40. بدأ الآية 36 بيكلم الرسل، وأنتم مثل أناس، كلم الرسل ينتظروا نسيتهم. جه في الآية 40 بيكلم الرسل برضه، فكونوا أنتم مستعدين. يبقى الكلام كله للرسل. طيب فين المشكلة؟ المشكلة أن في وسط الكلام مرتين في الآية 37 يقول طوبى لأولئك العبيد، يعني هو بيكلم الرسل أنتم، وبعد كده في وسط الكلام قال طوبى لأولئك العبيد في الآية 37. في الآية 39 قال لو عرف رب البيت. فبطرس اتلخبط، الكلام لينا ولا أنت بتكلم من دعي وعبيد ورب بيت؟ فمش فاهم. فقال له بطرس يا رب ألنا تقول هذا المثل، مثل العبيد سهرانين مستعدين للسيد اللي جاي من العرس، أو مثل رب البيت اللي خايف من السارق، ألنا تقول هذا المثل أم قلته أم للجميع أيضا؟ حيرة بطرس جاية منين؟ أنه بدأ الكلام أنتم أنتم، في وسط الكلام عبيد ورب بيت، إحنا ولا مين العبيد مين رب البيت؟ الكلام لينا. قبل ما نشوف رد المسيح في حاجتين، قلنا تملي لما حد من الرسل بيتكلم وبيكلم بلسان الرسل كلهم. فبطرس لما بيسأل بيقول له ايه؟ فقال له بطرس يا رب ألنا. يبقى بطرس لما بيكلم مش بيكلم عن نفسه بس، النقطة دي مهمة. كنا يعني خدنا أكثر من مشهد إنه كلام حد من الرسل هو لسان حال الرسل كلهم. فقالوا له هو ذا ها هنا خمس أرغفة، لكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ قالوا له ما هو ال 12 في لسان واحد، لا واحد يتكلم بس بيتكلم بلسان ال 12. طيب دي نمرة واحد. نمرة اتنين، حلو بطرس انه لما يبقى مش فاهم يسأل، ما ممكن بتاع عارفين احنا الحركة دي. لكن بطرس مش فاهم، قال له الكلام ده لمين؟ انا مش فاهم. طيب بص رد المسيح بقى، المسيح رد بطريقة غير مباشرة. فقال الرب، بيرد على سؤال بطرس، فمن هو الوكيل؟ يعني الرد مش مباشر، رد بطريقة غير مباشرة. ايه؟ فمن هو الوكيل الامين الحكيم؟ هيكلم على وكيل، هو بيقول له كلام لينا ولا للناس؟ هو بيقول له مين الوكيل اللي هيقيمه؟ نفهم بقى الكلام هنعرف الرد، بس زي ما شايفين الرد مش مباشر. فقال الرب، فمن هو عرمال زبي الفم. مش ان المسيح مش عارف، لكن دليل ان النوع ده قليل. مين الوكيل اللي يقيمه؟ مش عدم معرفة. فقال الرب، فمن هو الوكيل الامين الحكيم؟ وكيل، احنا كلنا وكلاء على نعمة الله المتنوع. هنفهم بقى هنا بقى الرد الغير المباشر اللي المسيح رد بيه على بطرس. فقال الرب، فمن هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه؟ يبقى من وسط العبيد السيد اقام وكيل. يشتغل الوكيل ده ليعطيهم العلوفة في حينها. العلوفة يعني مقدار محدد من الأكل في حينها، في وقت محدد مناسب إنه العبيد دول يأكلوا. يبقى الوكيل دوت صفاته حاجتين. نمرة واحد، أمين، ليه؟ هياخد الأكل من السيد يوصله للعبيد. نمرة اتنين، حكيم، لأنه هيجيب النوع الأكل المناسب للعبد ده غير النوع بتاع العبد دوت، والوقت المناسب اللي ده يأكل فيه غير الوقت المناسب اللي ده يأكل فيه. يعني لو أنا بأكل طفل مثلا، يعني مثلا مش نفس نوع الأكل اللي حديه الكبير، مش نفس المواعيد، لا ده مش عارف كل قد ايه محتاج رضع، ادي الوكيل الحكيم. يبقى اذا قصد المسيح انه من وسط العبيد هيقيم وكيل. الوكيل ده اللي هم الرسل، اللي هم الأسقفة، البطاركة، الخدام. فقال الرب، فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها؟ يبقى عشان نفهم بقى الضمائر، في الآية 36 بيكلم الرسل، اظهروا أنتم يا رسل زي عبيد مستنين السيد يجي من العرس، يبقى أنت الرسل، الرسل يظهروا. دي نمرة واحد. في الآية 37 كل العبيد، كل المؤمنين منتظرين سيدهم متى يرجع من العرس. الآية 39 رب البيت، ده ماله ده؟ ده سهران على البيت اللي المسيح ائتمن، أو الوكالة المسيح ائتمن عليها. الآية 42 مين يصهر؟ الوكيل اللي أقامه السيد علشان يأكل الخراف. يبقى سؤال بطرس، ألنا تقول هذا أم للجميع أيضا؟ لا، أنتوا كرسل تصهروا، عموم المؤمنين يصهروا، رب البيت اللي له مسؤولية مكلف بيها يسهر، الوكيل اللي شغلته يطعم القطيع يسهر. عشان كده جمعها بقى ماري مرقس في آية، مرقس 13 آية 37، ما ربط ربنا يسوع ما أقوله لكم أقوله للجميع اسهر. يبقى الرسل يسهروا، عموم المؤمنين يسهروا، رب البيت اللي له مسؤولية محددة يسهر على ما أؤتمن عليه، الوكيل اللي بيطعم القطيع يسهر. ما أقوله لكم يا رسل أقوله للجميع اسهر. يبقى إذن بطرس كان فاكر انه في كلام ليهم وكلام لعموم المؤمنين. قال له لا، هم وانتوا، بل بالعكس، ده انت بقى عشان رب بيت، ده انت عشان وكيل عليك مسؤولية ايه بالزيادة اكتر. انت سهران من جهة نفسك، وسهران من جهة العمل اللي اؤتمنت عليه كخدمة، وسهران من جهة المسؤولية اللي كلفك بها المسيح كرب بيت. فبطرس فاكر ان هو مع فيه من امور لباقي المؤمنين. طوبى لأولئك لذلك العبد. نكمل، قلنا ايه لآية 42، فقال الرب فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حيني. طوبى لذلك العبد. مين العبد ده بقى؟ الوكيل. جابوا منين الوكيل ده؟ واحد من العبيد. طوبى لذلك العبد، يبقى هو عبد من ضمن العبيد، لكن السيد أقام وكيل. الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا، يفعل هكذا ايه؟ أولا هو سهران عشان العريس لما يجي، نمرة اتنين هو بيأدي مهمته وهو انه بيطعم العبيد بيأكله. ماله؟ بالحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله. ايه الترقية بتاعته؟ ان ياخد مسؤوليات ايه اكتر. وهنا حبيبي يعني نبتدي بقى نفهم فكرة الله. احنا بنتدرج في حمل المسؤولية من الارض للسماء. هنا تاخد مسؤولية تبقى أمين فيها، تاخد مسؤوليات أكتر، اللي هي قالها ربنا يسوع، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. يبقى المسؤوليات في السماء على قد الطاقة الروحية بتاعتنا وعلى قد اجتهادنا. واحد أقامه المسيح وكيل، اجتهد وكان أمين وأدى العمل، ياخد مسؤولية في السماء أكتر. يبقى على قد المستوى الروحي بتاعه على قد ما ياخد في السماء. عشان كده قال في لوقا 19، كنت أمينا في القليل وكما كثير، ليكن على 10 مدن. خد مسؤوليات ايه؟ خد مسؤوليات اكتر. بالحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله. ده مين ده؟ هو ده الوكيل الامين اللي هو في الاساس عبد. في بقى وكيل غير امين، ولكن إن قال ذلك العبد في قلبه، العبد اللي أقامه السيد وكيل، قال في قلبه، يعني بيخدع نفسه، هو بيتصور حاجات في فكره وبيظن إنه اللي هو بيتصور ده هيحصل، فبيتصور إنه السيد مش هيجي دلوقتي وخلاص، وعايش في جو إنه السيد مش جاي دلوقتي، أو ده خدع نفسه، تصور في فكره أفكار وبيظن إن هي دي الواقع. ولكن إن قال ذلك العبد في قلبه، إن سيدي يبطئ قدومه، هو حط الفكرة دي في ذهنه وبدأ يخدع نفسه بيها وبدأ يعيش إنه سيدي حيبطئ قدومه، فتكون النتيجة تصرفاته بقت إيه؟ فيبتدي يضرب الغلمان والجواري، يبتدي يعملهم بقسوة، في حين إنه أساسا هو أقيم كراعي كوكيل، أساس الخدمة حب، تحبني ارعى خرافي، لا هو خلاها تبقى سبب في القسوة. يفكرنا بيوتريفوس. ديوتريفوس يقول انه في ناس خرجوا لم يأخذوا شيئا من العالم، احنا لما نقبلهم نكون شركاء معهم، لكن ديوتريفوس بيرفضهم من الكنيسة وبيرفض اللي عايزين يقبلهم في الكنيسة. هو ده الوكيل اللي بيتعامل بإيه؟ اللي اؤتمن من قبل الله على عمل وكالة، لكن بيتعامل بقسوة، فيبتدي يضرب الغلمان والجواري، ده علاقته مع الناس. طب مع نفسه بقى يأكل ويشرب ويسكر. يأكل يعني إنسان جزداني، فكرش غير في شهواته وغير في الأكل، أناني ما فكرش غير في نفسه، مش مهتم بالخطيئة لكن بيدور على نفسه. طب نهايته إيه؟ يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرف. مدام قال سيده يبطئ قدومه، يبقى أي وقت هيجي فيه السيد هي ساعة لا إيه؟ ساعة لا يعرف. فيقطعه، القطع هنا عزل وفصل، يقطعه من بقية المؤمنين ويفصله عن الوكالة تتخذ منه، الذي يظنه له يؤخذ منه. طب ويقطعه خلاص يعني فصله عن القطيع وخد منه الوكالة وخلاص؟ لا، يجعل نصيبه مع الخائنين اللي هو العقاب الأبدي. ده الوكيل الغير الأمين. لكن الوكيل الأمين بيأدي المهمة بتاعته بأمانة، بيطعم القطيع، ما بيفرضش نفسه عليهم فما بيضربهمش، مش أناني منشغل بذاته أكل وشرب وهم مش مهم، قاعد في سهر وترقب وانتظار لمجيء السيد. يختم ربنا يسوع بقى الكلام بمبدأ عام في الدينونة نختم به: وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته، يعني عبد عارف بس بقصد ما بيعملش، ماله؟ يضرب كثيرا. طيب في المقابل، ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا. يبقى عبد عارف وما عملش يضرب كتير، عبد مش عارف وغلط هيضرب برضه بس يضرب أقل. ليه؟ لأن كل من أعطي كثيرا يطلب منه كثيرا، ومن يودعونه كثيرا يطالبونه بأكثر. يبقى كلما زادت الهبات زادت المسؤوليات. بطرس فاكر انه يعني الكلام ده ليهم هم، مش قالوا لا، ده انت ادم خدت مسؤوليه زياده، خدت عطيه زياده، انت هتحاسب اكتر. نمره 2، في درجات في العقاب: عارف وغلط يتعاقب كتير، مش عارف وغلط يتعاقب قليل. طيب هنا يجي اعتراض: عارف وغلط يتعاقب كتير، ماشي ده العدل، لكن مش عارف وغلط يتعاقب؟ مفروض ما يتعاقبش، ما انا مش عارف. تقول لي ما هو القانون بيقول انه يعني عدم معرفتي ما يعني ما تعفنيش من المسؤولية، ماشي ده قانون الأرض. لا، طب وقانون ربنا؟ ما هو ده الحق. أما الآية بقى هنا في نقطة مش واضحة: الذي لا يعلم. ربنا مش بيشجعنا على الجهل؟ طب خلاص يبقى أنا ما أعرفش أحسن، عشان ما يبقى على الأقل العقاب أقل. قال القديس أغسطينوس، يعني أولا هي ليها معنيين: الذي لا يعلم، والذي يعلم ابنه عايز يشيل من جوه إحساس المؤمن بالتفاخر ان انا عارف. لا تكونوا معلمين كثيرين، لا خد بالك ده بيلجمه، انت لو عرفت كتير هتتعاقب كتير، فبلاش احساس ان انا معلم ان انا عارف. طيب اجي للحته بقى اللي بنعترض عليه: الذي لا يعلم ده المفروض ما يتحاسبش خالص لا كتير ولا قليل. لا، كثير وسيم قال لك هو مش جاهل، لكن هو عم قصد يريد ان لا يعلم، هو عنده امكانيه انه يعرف بس هو اللي بيتكاسل بيتراخى يتحاسب. ومن هنا بقى ده العدل، انه عنده فرصة. ولا بقى واحد ياخد يقول لك الذي لا يعلم يضرب قليلا، خلاص يا عم يبقى بلاش نعرف، خلي العقاب يبقى قليل. لا، لو عندك فرصة انك تعرف ومعرفتش، الذي يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة له. وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته يضرب كثيرا كمادة قانون في الدينونة، ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا، فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يدعونه كثيرا يطالبونه بأكثر. يبقى خلاص الحديث بتاع النهاردة من آية 32 لغاية الآية 48، ربنا بيتكلم عن حياة المؤمن في العالم. مؤمن حاطط كنزه في السماء، فبالتالي عايش كل قلبه مرتبط بالسماء، عايش في حال استعداد وترقب وصهر على نفسه وعلى من ائتمن على خدمتهم وعلى من ائتمن على إطعامهم، قاعد في صهر منتظر مجيء السيد كيما يكافئه. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.